أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. النقطة السابعة، ما يصنع في أرض الإسلام. يقول بأنه قد يعيش المسلم في بلد كافرة، ويجد مثلا جلود من أحزمة أو أحذية أو ما شاكل مصنوعة في أسواقه. هنا مقتضى القاعدة، عندما نرى هذا الجلد في بلد غير إسلامي نستصحب عدم التذكية. إذا شككنا في التذكية وعدمها نستصحب عدم التذكية. يترتب على استصحاب عدم التذكية هو إذا كان مثلا لحم وما شاكل فلا يجوز أكله. إذا كان جلد حزام مثلا لا يجوز الصلاة فيه. وهل أيضا يترتب عليه النجاسة أو لا؟ عند المشهور نعم، المشهور يقولون أيضا هو نجس، فهو إذا كان لحم لا يجوز أكله، ومن جهة أخرى أيضا نجس. الجلد أو النعال الحذاء أيضا هو لا يجوز الصلاة فيه، وإذا لمسه برطوبة فيحكم على نجاسة الملاقي. في قبال المشهور رأي السيد الخوي رحمه الله بأنه لا نحكم عليه بالطهارة، لا نحكم عليه بالنجاسة، يعني لا يجوز أكله، لا تجوز الصلاة فيه، ولكن لا نحكم عليه بالنجاسة. وعنده هناك بحث بأن النجاسة يعني خلاصته، وإلا البحث كلام فيه كلام طويل وصار محل بحث عند الفقهاء والأصوليين المتأخرين عليه، ولكن حاصل ما أفاده هو أن الجواز الأكل وعدم جوازه يترتب على التذكية وعدمه. إذا أحرز أنه مذكر يجوز أكله، ما أحرز أنه مذكر لا يجوز أكله. أما النجاسة والطهارة فالنجاسة مترتبة على عنوان الميتة. إذا أحرز أن هذا الشيء ميتة يكون نجسا، لأن أحد أنواع النجاسات الميتة. أما إذا لم يحرز أنه يحرز أنه ميتة فلا نقول بنجاسته. وعنوان الميتة عنوان وجود وليس عنوانا عدميا، فلهذا لا يثبت بأصالة عدم التذكية. لما نقول أصالة عدم التذكية نقول نعم لا يثبت أن هذا ميتة، لأن الميتة عنوان عدمي عنوان وجودي. أما غيره من خالفه فبعضهم كأنه قال لا، عنوان عدم التذكية هو نفس عنوان الميتة، على أن عنوان الميتة عنوان عدمي. على كل حال كلام طويل أدلي. الحاصل هنا أنه إذا رأينا هذا الجلد أو هذا اللحم أو هذا الحذاء المصنوع من الجلد في بلد غير إسلامي ومصنوع في البلد غير الإسلامي فنقول بأصالة عدم التذكية، يترتب عليه عدم أكله وعدم جواز الصلاة فيه. وأما بالنسبة إلى الطهارة فعلى الخلاف. ولكن لو فرضنا أنه وجدنا هذا الجلد في بلد غير إسلامي ولكنه مصنوع في بلد إسلامي، مكتوب عليه مثلا صنع في سوريا، صنع في إيران، صنع في كذا، فمكتب عليه مصنوع في بلد إسلامي واطمأننا بذلك، يعني صار عندنا اطمئنان أن هذا نعم استورد لهذه البلد الكافرة ولكن من بلد إسلامي، إذا أحرزنا ذلك هنا نجري عليه أحكام المذكر. الدليل على ذلك هو ما تقدم عندنا من الرواية في موثقة إسحاق بن عمار لا بأس بالصلاة في الصلاة اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. رواية هكذا لا بأس مباشرة الإمام عليه السلام إسحاق بن عمار عن عبد الصالح عليه السلام لا بأس بالصلاة في الصلاة اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. فمن كلمة وما صنع في أرض الإسلام بما أنه مصنوع في أرض الإسلام واضح الدلالة على أنه نحكم عليه بالتذكية. هذه النقطة الأخيرة. الحاصل مما تقدم، خلاصة ما تقدم، يقول بأن الجلد واللحم الذي يشك في تذكيته بحسب القاعدة الأولية محكوم بعدم التذكية استنادا إلى استصحاب عدم التذكية، لم يكن مذكى، نستصحب هل ذكي أو لا، عدم تذكيته. وهذا الاستصحاب لا يمكن التجاوز عنه إلا إذا قامت أمارة شرعية على تذكيته. والأمارة التي تقدمت عندنا هي سوق المسلمين ويد المسلم وكونه مصنوعا في بلد الإسلام. سوق المسلمين سواء كانت أمارة مباشرة أو أمارة على الأمارة، المهم إذا وجد في سوق المسلمين نحكم عليه بالتذكية، وإلا في غير هذه الموارد فلا. فالجلد الذي يستورد من بلاد الكفار ومصنوع في بلد الكفار لا نحكم عليه بالتذكية. واضح هذا تمام الكلام في هذه القاعدة وهي سوق المسلمين. القاعدة الأخرى قاعدة السلطة. قاعدة السلطنة من القواعد المسلمة من جهة عند الفقهاء والمهمة أيضا، والفقهاء تعرضوا إليها في الظلم في بعض المباحث. فمثلا في مسألة المعاطاة عندهم هناك بحث، هل أن البيع المعاطاة يفيد الملكية أو يفيد الإباحة؟ فبعضهم قال بأنه لا يفيد إلا الإباحة، يعني أنت تأتي إلى البائع فيعطيك الكتاب وتعطيه الثمن بدون أن يقول هو بعتك وأنت لا تقول قبلته. هنا ذهب البعض، ولعله المشهور بل ربما يدعى عليه الإجماع على أنها تفيد الإباحة فقط. آخرون وهم قلة في المتقدمين ولكن بالنسبة للمتأخرين لعلهم الكل قالوا بإفادتها الملكية، فالبيع المعاطاتي عليه السلام البيع المعاطاتي مثله مثل البيع القولي عليه السلام اللفظي فيفيد الملكية. يبقى أيضا عندهم بحث أنه تفيد الملكية بحيث يكون بيعا لازما أو لا، ذاك بحث آخر. الآن ليس الغرض بيان المطلب، الغرض أنه من جملة ما استدل عليه في المكاسب الشيخ الأنصاري أو ذكره في الاستدلال تبناه أو لم يتبنه، من جملة ذلك قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فاستدل بهذه القاعدة على إفادة المعاطاة للملكية. في مورد آخر أيضا وهو في التعارض بين قاعدة لا ضرر وقاعدة السلطنة، من جملة الموارد يذكرون أنه لو أراد شخص إحداث حمام مثلا في منزله، ولكن هذا الحمام في منزله في أرضه يبرر أو يسبب الضرر على جاره، فمن جهة قاعدة لا ضرر تقول أنه لا يجوز لك أن تضر الغير فلا يجوز لك أن تبني هذا الحمام، ومن جهة أخرى قاعدة الصرف أن الناس يسلطون على أموالهم وهذا ماله ويريد إحداث هذا الحمام في داره، مفادها أنه لا مانع منه. وهناك يبحثون أيضا مع هذا التعارض، يتعرضون يعني إلى قاعدة السلطنة. وأيهما المقدم، قاعدة الضرر أو قاعدة الصرف. المهم مراد المصنف أن الفقهاء ذكروها في الضمن في بعض المطالب والمسائل الفقهية، ولكن لم يبحثوها مفصلا مداركها ومواردها ومشاكل. طبعا هذا باعتبار من مختصات القواعد الفقهية، كان من مختصات باب الفقه. الحديث في قاعدة السلطنة يقع في نقاط: النقطة الأولى في مضمون القاعدة، النقطة الثانية في مدرك القاعدة، النقطة الثالثة في المحتملات في قاعدة السلطنة، النقطة الرابعة في حدود قاعدة السلطنة، النقطة الخامسة في التسلط على الحقوق، النقطة السادسة في التسلط على النفس والأعضاء، النقطة السابعة في السلطنة والضرر، النقطة الثامنة في التطبيقات. أما بالنسبة إلى مضمون القاعدة، النقطة الأولى يقصد بها بهذه القاعدة أن كل مالك لشيء هو مسلط على التصرف فيه بما يشاء، ولكن ضمن الحدود الشرعية. هذا ملكه فيتصرف فيه بما شاء، يريد أن يبيعه، يريد أن يهبه، يريد أن يؤجره، هذه الحدود الشرعية هو مسلط عليها. فقيد في الحدود الشرعية، ضمن الحدود الشرعية يخرج ما لو مثلا كان يملك العبد فيريد أن يعذبه مثلا، هنا ليس من ضمن الحدود الشرعية حتى تقول الناس مسلطون على أموالهم فيجوز تعذيب هذا العبد، لا. فلابد أن يكون في ضمن الحدود الشرعية، يريد أن يقطع يده، هذا ليس في ضمن الحدود الشرعية. على كل حال فكل مالك هو مسلط على ماله في ضمن الحدود الشرعية. لا بغض النظر، لا أصلا ما ترد في هالموضوع،
يعني بما أنه قاعدة السلطنة،
يعني قاعدة السلطنة لا تأتي في هذا المورد. أصل قاعدة السلطنة فيما يجوز شرعا، أكل في نفسه جائز لك أن تأكل مالك، هبته جائزة لك أن تهب مالك، إجارة الدار جائزة لك أن تؤجرها، بقية الأمور يعني فهي فيها الحدود. لا يجوز مثلا إجارة الدابة لحمل الخمر مثلا، لا تقول الناس مسلطون على أموالهم وتؤجر الدابة لحمل الخمر. فالمفي ضمن الحدود الشرعية المالك مسلط على جميع التصرفات، ولكن في ضمن الحدود الشرعية. هذا هو المقصود من القاعدة. يقول: وليس المقصود منها أن المالك لشيء لا يحق لغيره التصرف فيه، يعني إذا أنا أملك دار فالناس يسلطون على أموالهم لا يحق للغير أن يتصرف فيه، لا، هذا ليس مضمون القاعدة. وإن كان هو في نفسه هذا المعنى، التصرف في ملك الغير بدون رضا لا يجوز، ولكن هذا ليس معنى القاعدة. فرق بين أن نقول ما هو المضمون قاعدة مراد من القاعدة، وبين أن ذاك يجوز أو لا يجوز. يقول: هو لازم أنه من أنا مالك لهذا ومسلط عليه لازمه أن لا يتصرف الغير فيه، أو هذا بحسب ما ذكره المصنف. يقول: وليس المقصود منها أن المالك لشيء لا يحق لغيره التصرف فيه بدون رضاه وطيب نفسه، فإن ذلك ليس تمام المقصود من قاعدة السلطنة، بل المقصود منها أوسع من ذلك، وهو أن المالك لشيء له حق التصرف فيه بأي شكل شاء، ولازم ذلك أن الغير لا يحق له التصرف فيه بدون رضاه. يعني لو عبر بتعبير آخر، وهو أنه من توابع ذلك أن يمنع الغير في التصرف، يعني الناس مسلطون على أموالهم فأنا يجوز لجميع التصرفات، من جملة سلطنتي أن أمنع الغير من التصرف في ملكه. فما نعبر أنه لازمه، لازم أن الغير لا يحق له التصرف، لا، يعني عندنا جهة ترتبط بالسلطنة وهي أنه لي الحق أن أمنع الغير من التصرف، وعندنا جهة أخرى هل لذاك الحق في التصرف أو يجوز له؟ عندنا هو في حد نفسه لا، لا يجوز التصرف في ملك غير. فمن جهة الآن لا كلام لنا في جهة، كلام في السلطنة، أنا من جملة سلطنتي على مالي أن أمنع الغير من التصرف، واضح؟ فهذا التعبير أولى مما أفاده المصنف. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في مدرك القاعدة، يقول أن المدرك المهم أمران، يعني وإن ذكر عدة مدارك ولكن المهم منها أمران. الأمر الأول السيرة بكلا قسميها، السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. ذكرنا فيما سبق أن السيرة على نحوين، عندنا سيرة عقلائية. السيرة العقلائية يعني العقلاء بما هم عقلاء بغض النظر عن كونهم أصحاب شريعة معينة، بما هم عقلاء يبنون ويعملون على شيء معين. مثلا الأخذ بظواهر الكلام، الأخذ بظواهر الكلام للعقلاء بما هم عقلاء، سواء كانوا مسلمين، كانوا يهود، كانوا نصارى، كانوا ملحدين، أي نوع، بما هو عاقل يأخذ بظاهر الكلام فيتعامل مع الآخر بحسب ظاهر كلامه، يأخذ بظاهر كلامه، هو يعتمد أيضا على ظاهر كلامه. هذه تسمى سيرة عقلائية لا ترتبط بدين. هذه السيرة، السيرة العقلائية، كما ذكرنا أيضا سابقا ولا بأس بالإعادة، أن حجيتها ليس في نفسها، وإنما حجيتها تستفاد من إمضاء الشارع لها. فإذا الشارع أمضاها نعم، ما أمضاها فلا. فنحتاج إذن إلى أن تكون هذه السيرة في زمن المعصوم ثم نحرز الإمضاء أو عدمه. فلابد أن نقول بأن السيرة موجودة في زمان المعصوم وهي بمرأة ومسمع من المعصوم، فإذا المعصوم لم يردع وهو قادر على الردع نقول هذا معنى إمضاء الشارع له. فالظهور أو الأخذ بظواهر الكلام نجزم بأن هذا متبانى عليه عند العقلاء في زمان الأئمة عليهم السلام، يعني ليست عند الشارع طريقة أخرى غير التعامل بالظهور في بيان مراداته، فهو يتعامل مع الناس بحسب الظهور. والأصحاب فيما بينهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب الأئمة عليهم السلام، أيضا يتعاملون بحسب الظهور. فإذا هم يأخذون هم بانون على التعامل بالظهور والشارع أمضاه، فأحرزنا وجوده في زمن المعصوم وأحرزنا إمضاءه من قبل الشارع، نقول هذه السيرة العقلائية حجة. هنا في المقام يقول بأن سيرة العقلاء بما هم عقلاء على أن المالك له السلطنة على ماله، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، بما هم عقلاء لا بما هم أصحاب شريعة، يبنون على أنه إذا هذه الدار ملكي أنا أتصرف في بيعها، في هبتها، في إجارتها، أمنع الآخرين من التصرف فيها، هذا أمر جرت عليه سيرة العقلاء. وهذا النحو لا نتوقع أنه حادث بعد زمان الأئمة، بل حتى في زمان الأئمة عليهم السلام سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، الناس العقلاء مسلمين أو غير مسلمين هم يتعاملون بهذا النحو، من له ملك له السلطنة عليه بأنحاء التصرف. والشارع لم يردع عن ذلك، فنستفيد بالإمضاء. فعليه سيرة العقلاء قائمة على السلطنة، سلطنة المالك على ماله، والشارع أمضى ذلك، فتكون هذه السيرة حجة. هذا أولا. أما السيرة المتشرعة فسيرة المتشرع الملحوظ فيها بما هم متشرع، لا بما هم عقلاء، لا بما هم متشرع، أصحاب شريعة يلتزمون بالشريعة يتدينون بالشريعة، هم بما هم متشرع يعملون. سيرة المتشرع الفرق بينها وبين سيرة العقلاء، أولا أنها سيرة لفئة خاصة، مجموعة خاصة بما هم متشرعة، عقلاء بما هم عقلاء لا مدخلية لهم هنا مثلا. فهذه نحتاج فقط أن تكون هذه السيرة موجودة في زمان المعصوم أو متصلة يعني بزمان المعصوم، بمجرد وجودها في زمان المعصوم يكفي لحجيتها، لأن معنى كونها سيرة متشرعة يعني تلقوها من الشارع. فإذا هم كانت هذه السيرة موجودة في زمن المعصوم يعني هم تلقوها من المعصوم، هذا المقدار يكفي، فما نحتاج لأنه نلاحظ الشارع ردع عنها أو لم يردع عنها، لأن تلك هي السيرة العقلائية. أما سيرة المتشرعة فلا. واضح شلون؟ هنا الدعوة أيضا أن سيرة المتشرعة بما هم متشرعة موجودة على سلطنة المالك على ماله، فكل واحد صاحب دار صاحب ملك هو مسلط على ما عنده، وهذه السلطنة أيضا لا نتوقع أنها حادثة بعد زمان الأئمة عليهم السلام، بل هي موجودة أيضا في زمان الأئمة، فهذه سيرة المتشرعة حجة ودليل على حجية السلطنة وعلى ثبوت قاعدة السلطنة.
كيف نحدث بأن هذه السيرة كانت موجودة في زمن الإمام أو سواء العقلاء أو المتشرع؟ معرفة ذلك،
معرفة هذا يختلف طبعا بحسب الموارد، مثل ما قلنا في قضية الظهور، يعني نحن نعلم أن العقلاء عندما يأخذون الظهور لا يأخذون بالأمر تعبدا، وإنما يمشون على ميثاق عقلائي، هذا الميثاق العقلائي لا يفرق فيه من زمن إلى زمن، يعني الأخذ بالظهور طريقة التعامل عند البشر هي على أن يأخذ بظاهر الكلام، هذا هو الميثاق العقلائي الموجود، هذا لا نتصور فيه أن يكون زماننا غير زمان السابق، وإنما لا هو على حد سواء، فنستطيع أن نحرز بهذا النحو، قد لا نحرز بحسب البحث التاريخي البحث الروائي نستكشف من ذلك أن كانت سيرتهم على هذا. يعني مثلا نفترض أنه هل البيع المعاطاتي جرت عليه سيرة العقلاء في زمن المعصوم مثلا أو لم تجر؟ نحن الآن في زماننا متعارف أو لا، هذا يمكن نتصور أنه الزمان يختلف، ففي ذلك الزمان كانوا يتقيدون بالبيع اللفظي، يقول بعتك ولكن يقول قبلته، في هذا الزمان لا توسع يمكن، فلما نبحث تاريخيا أو نبحث في الروايات ربما نتصيد من بعض الكلمات أنهم كانوا يبيعون أيضا بالبيع المعاطى، يعني نفترض أنه بعض الروايات أنه هذا يبيع البقول أو البقليات بتعبيرهم، وهذا يجعل له مكان إلى الأموال، مو شرط أن يكون هو جالس، يأتي هذا يأخذ القسم، يعني إحنا نسميه الصرة مالي، المهم يأخذ هذا فيضع الفلوس ويمشي مثلا، أو في الحمام مثلا كوز الحمام مثلا، يقول لك هو يعرف أنه الحمام السباحة بهكذا، يأتي يضع الدرهم يسبح أو يسبح يضع الدرهم ويخرج، ربما يكون هو جالس ما يحتاج يأخذ ويقول له بعتك آجرتك أو شيء، لا هو جالس في محله، بعد يجي يأخذ هذه الصرة ويضع الأموال ويمشي. فمن خلال بعض الروايات ربما نستفيد أن هذه السيرة كانت موجودة.
لماذا لا يكون هذه الرواية هي
دليلنا أنها كانت موجودة؟ لا نحن الآن من جهة الرواية، يعني الآن لا نريد أن نستدل على الحكم يجوز أو لا، نريد أنه هذا متعارف عندهم أو لا، نريد نشخص فقط هذا أكو
أصل وجود،
نعم أصل وجود هالعملية موجود أو مو موجود. على كل حال فهذا بحثه في محله، يبحث في السيرة العقلائية في الأصول، هناك واحد يتوسع في البحث. الحاصل أنه بمقتضى ما بيناه من سيرة العقلاء ومن سيرة المتشرعة نقول بأن قاعدة السلطنة ثابتة، يعني بعبارة أخرى أن سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة قائمتان على الأخذ بقاعدة السلطنة. الدليل الثاني هو النصوص الدالة على أن الإنسان ما دام حيا فله الحق في أن يصنع بماله ما شاء. من قليل موثقتي سماعة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده، فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح. فإن ظاهر يصنع به ما شاء أن له الحق في كل تصرف شاء بلا اختصاص لذلك بالعطية. هنا طبعا المصنف الأضاف قيد، هذا القيد يعني خلاف الروايه، أنه قال أنه ضاع الإنسان ما دام حيا فله الحق في أن يصنع بما به ما شاء. الرواية قيدت قالت ما إذا كان صحيحا، ما قال إذا كان حيا فهو ماله يصنع بما شاء صحيحا في قباله، أما في مرضه فلا يصلح. فمو المدار ليس على أنه هو حي أو ميت، وإنما إذا كان هو صحيح سالم هنا له أن يتصرف ما شاء. إذا كان مريض هناك شيء آخر، عندهم بحث منجزات المريض ما هو حكمه، إذا هو في حال مرضه وهب، في حال مرضه باع، في حال مرضه طلق مثلا كذا، عندهم هناك بحث في منجزات المريض، الآن لا شغل لنا به. الشاهد أنه هذه الرواية تعتبر هذا الشخص إذا كان هو صحيح في كامل وعيه وليس بمريض، ومرض طبعا هنا مرض الموت في قبال، أما لو كان مريض إياه نولده مثلا أو شعادي يعني مو أنه هذا مرض موت فلعل ما يدخل فيه، أما إذا كان مريضا. المهم إذا كان الشخص صحيح الإمام يقول فهو ما له يصنع به ما شاء، فهذا التعبير يصنع به ما شاء يعني له السلطنة المطلقة على ماله، ولكن طبعا عندنا تقييدات من جهة أخرى أنه في دائرة ما يجوز له شرعا. هذا هو الدليل الآخر. يقول المصنف أنه قد يستدل على القاعدة أيضا بالإجماع، وقد يستدل أيضا بالحديث المشهور الناس مسلطون على أموالهم، وقد يستدل بالنصوص الدالة على عدم جواز التصرف في أموال الآخرين بدون رضاهم. هذه النصوص من قبيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإنه يدل على اعتبار التراضي في صحة التجارة، فلا تصح التجارة بأموال شخص بدون رضاهم. وأيضا من قبيل قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإنها الآية تدل على عدم جواز أكل مهور النساء بلا طيب أنفسهن. ومن قبيل الحديث المشهور لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. يقول لكن الكل قابل للتأمر، أما الإجماع فبعد انعقاد السيرة العقلائية فمن المحتمل أن المجمعين استندوا إلى السيرة، فلا يكون الإجماع حجة بما هو إجماع، وإنما هذا اعتمد على دليل فيكون هذا الإجماع مدركيا أو لا أقل محتمل المدرك. فإذا كان الإجماع مدركيا أو محتمل المدرك لا حجية فيه، نحن والمدرك. فإذا هذا الإجماع يعني لا يكون، بعبارة أخرى لا يكون هذا الإجماع كاشفا عن رأي المعقول. أما بالنسبة إلى الحديث المشهور الناس مسلطون على أموالهم، ف فهو ضعيف السند، باعتبار إذا لاحظنا الكتب الروائية لم تنقله، يعني لا الشيخ الكليني نقله ولا الشيخ الصدوق ولا الشيخ الطوسي، كتب المتقدمة للرواية لم تنقله، الشيخ المجلسي نقله ولكن نقله عن أبي جمهور الأحسائي صاحب العوام عوال اللآل، هذا الكتاب أيضا يرويه يقول في مواضع أربعة، تارة عن بعض كتب الأصحاب وأخرى عن بعض كتب الشهيد وثالثة عن فاضل المقداد ورابعة عن ابن فهد الحلمي، والواسطة بين المنقول عنه يعني الفاضل المقداد أو الشهيد أو ابن فهد والإمام عليه السلام حيث أنها مجهولة فتسقط الرواية عن الأسماء. هذا إذا لاحظنا كتب الحديث، وإذا لاحظنا الكتب الفقهية الاستدلالية فالكتب الفقهية الاستدلالية سندوا أو ذكروا ولكن ذكروا بشكل مرسل، فالعلامة رواه في المختلف والتذكرة، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد، ولكن في كل هذه الكتب ذكرت الرواية مرسلة، فإذا الرواية ضعيفة السند من حيث الإرسال، ولا طريق لتصحيحه إلا أن يدعى انجبار الرواية بالشهرة. وذكرنا أيضا سابقا هل الرواية تكون منجبرة بالشهرة أو لا، طبعا على الخلاف الموجود بينهم، يعني بعض الأصوليين يقول أن الشهرة جابرة وكاسرة، وبعض الأصوليين يقول أن الشهرة غير جابرة وغير كاسرة، وبعضهم قد يفصل. الكلام هنا أنه المصنف يقول إما أن يدعى انجبارها بالشهرة الروائية وإما أن يدعى انجبارها بالشهرة الفتوائية، فبالنسبة إلى الأول انجبار هذه الرواية بالشهرة الروائية فهذا غير متحقق لعدم تحقق الشهرة الروائية أصلا، الشهرة الروائية ينقلها مثلا عدة، الشيخ الكليني مثلا بطرق، الشيخ الطوسي بطرق، الشيخ الصدوق بطرق، أما أنه نقلها المجلسي عن عوالي الآل ولم تكن موجودة في السابق في كتبنا في كتب الأصحاب فلا شهرة فيها، فالشهرة الروائية لم تتم في أصله. وأما بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية فيقول طبعا أول ما هو الفرق بين الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية، وهنا وإن كان المصنف هم خانته الدقة، هنا نحن عندنا شهرة روائية وعندنا شهرة فتوائية وعندنا شهرة عملية، شهرة روائية أن تشتهر الرواية عند الأصحاب، مثل أصحاب الأئمة عليهم السلام كذا واحد ينقل الرواية، هذه يسموها شهرة روائية. شهرة روائية متى دورها؟ هل هو في الانجبار وعدم الانجبار؟ يقول لا، إذا لاحظنا بالدقة شهرة الرواية دورها في الترجيح في المرجحات، يعني إذا وردت روايتان متعارضتان، إحدى الروايتين مشهورة عند الأصحاب والأخرى غير مشهورة، فالمشهور يقدم، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، هذه الشهرة الروائية. أما الجبر بشهرة روائية فهذا غير مشهور. عندنا الشهرة فتوائية يعني الفتوى مشهورة عند الأصحاب لا ربط لها بالرواية، ربما هذه الشهرة الفتوائية تتفق من حيث المضمون مع رواية ولكن لم نلاحظ الفقهاء استندوا إلى هذه الرواية، ربما استندوا ربما لا، في الاستدلال لا يذكرون الفتوى لكذا، فهذه يسموها الشهرة فتوائية. هل هي الشهرة الفتوائية حجة أو لا؟ يقولون ليست بحجة، كما يبحث في حجية الإجماع يبحث في حجية الشهرة الفتوائية، وهذا لا ربط لها بالمقام. عندنا شهرة عملية وهي التي لها ربط بالمقام لم يذكرها المصنف. الشهرة العملية أن الرواية هذه موجودة ضعيفة مثلا ولكن المشهور عملوا بها مو أنه اتفقت فتواهم عليها يعني على مضمونها، لا، عملوا بها بحيث يفتون ويستندون، يفتون بهذا ويستندون إلى هذه الرواية. فهنا نحرز أن المشهور عملوا بها. هنا إذا عمل بها المشهور نقول هذه الشهرة عملية نسميها، المشهور عمل بهذه الرواية. هنا من قال بالجبر يقول بما أن المشهور عمل بالرواية فإذا وهي ضعيفة بحسب الظاهر، وهم أهل احتياط وورع ودقة وعلم وإلى آخره، المفروض أنهم اطلعوا على ما يصححها، فلهذا عملوا واستندوا إليها، فلهذا يقول أن الشهرة جابرة.
يعني ربما حصلت من قرائن،
عندهم قرائن معينة بحيث أفادتهم العلم، أفادتهم الوثوق إلى آخره. وإذا المشهور أعرضوا عن رواية، رواية صحيحة السند وهي بمرأة ومسمع منهم، ولكن المشهور أفتوا على خلافها، يعني أعرضوا عنها، هنا تكون كافرة. هذا هو الميزان الصحيح المفروض في البحث. الكلام هنا الناس مسلطون على أموالهم، رواية ضعيفة، إذا ثبت أن المشهور عمل على طبقها فتكون منجبرة بالشهرة العملية لا بالشهرة الفتوائية. فهنا يقول المصنف أما انجباره بالشهرة الفتوائية هذا المفروض لا، وأما انجباره بالشهرة العملية فباعتبار يقول لم يثبت عندنا. لماذا؟ لأنه الشهرة العملية التي تكون جابرة وكاسرة هي الشهرة عند المتقدمين. إذا مثلا الشيخ المفيد أفتى على طبق الرواية، والسيد المرتضى أفتى على طبق الرواية، والشيخ الصدوق أو الصدوقان أفتوا على طبق الرواية، والشيخ الطوسي أفتى على طبق الرواية، وهكذا المتقدمون أفتوا على طبق الرواية، تتحقق عندنا شهرة عملية. أما إذا المتقدمون لم يتعرضوا للرواية فهنا لا يثبت، لا نحرز أن المشهور عملوا على طبق الرواية. المتأخرون العلامة ذكر الرواية، الشهيد الثاني ذكر الرواية، لكن هؤلاء من المتأخرين، فلا بد أن المتقدمين هم عملوا، فلم يثبت عندنا أن المتقدمون عملوا بهذه الرواية واستندوا إليها، فلم يثبت انجبار هذه الرواية بالمشهور، فعليه هذه الرواية أيضا لا تفيد. يبقى عندنا النصوص الدالة على اعتبار الرضا في جواز التصرف في أموال الآخرين، يقول فهي أجنبية عن المقام. هل من جهة الشخص يجوز له التصرف في مال الآخرين أو لا؟ تقول له لا، نحن هذا له سلطنة على ماله أو لا، لا يرتبط بذلك. أو نقول لا تفي بالمطلوب، إذ أقصى ما تدل عليه أن غير المالك لا يجوز له التصرف في أملاك غيره إلا برضاه، ولا تدل على أن المالك يحق له التصرف في ملكه بأي نحو شاء. والخلاصة أن المهم في المستند هو السيرة بكلا قسميها، والنصوص الدالة على أن الإنسان له الحق أن يصنع بماله ما شاء. والحمد لله رب العالمين.
لا يعمل بها المتقدمون.
لا يؤخذ بها.